إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حقيقة أنا أمس لا أحضر مادة الخطبة، لم أتمارس نفسي من البكاء لما كررت سماع الحلقة، ويعني قلت ليس غريبا وليس منكرا أن يبكي الحر من القهر، مع اعتقادي الكامل أننا منصورون إن شاء الله، ما استقمنا على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله ناصر دينه بنا أو بغيرنا. وقفز لذهني أبيات الحند الزماني أشهل ابن شيبان ولقب الحند، والحند هي القطعة العظيمة من الجبل إشارة إلى جسامته وطوله وعرضه. فله أبيات هي المقطوعة الثانية في ديوان الحماسة لأبي تمام، ويقول فيها، والحقيقة كأن المرحلة تحتاج إلى ذلك، يقول: صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر فأنسى وهو عريان، ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وتخضيع وإقران، وطعن كافم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. كلام رجل عنده غباء ونخوة، كما قال تعبد شرا: إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، خلف العبء علي وولى، أنا بالعبء له مستقل، ووراء الشعب مني ابن أخت مصعر عقدته ما تحل. يعني ملوش حل. نحن في أمس الحاجة إلى أمثال هؤلاء الرجال، لو يكون عنده نوع من الأنفة لا يضره أن يخالفه أهل الأرض جميعا إذا كان متحققا بالحق فيقف عليه. وقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون، ثم معك قبل ذلك رب العالمين تبارك وتعالى: إذا دعوت استجاب لك. ولكم في التاريخ الماضي عبرة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان رجلا مجاهدا بقلمه وسنانه، كان في الجيش كأشجع ما أنت رائد، أما قلمه فلا نعلم أحدا سل قلمه على أهل البدع وجعل جيوشهم بددا مثل شيخ الإسلام رحمه الله. فهذا الرجل العظيم الذي عقمت أرحام القرون
أن تنجب مثله في معناه ومضمونه، لأنه كان عالما موسوعيا، كلما يممت وجهك إلى علم رأيته على سدته. هذا الرجل سجن 17 عاما بسبب كلام الحق الذي يعتقده، وإن كنا لا نعتقد فيه العصمة، ولكنه أصاب كثيرا جدا في القضايا التي تفرد بها وأعلى شأنها وحرر أدلتها بما لا نعلمه سبق إلى مثلها أو إلى بعضها. هذا العالم سجن 17 عاما متفرقات، وكان غيره من العلماء الذين سجنوه بفتوى كان حرا طليقا، بل كان بعضهم على منصب قاضي القضاء أعلى راس في البلد من جهة القضاء. بعض هؤلاء كانوا طلقاء وكانوا أحرارا، ومع ذلك كان الناس إذا أرادوا الفتية أرسلوا لهذا الذي يقطع في غيابات الجب بالأسئلة، ولا يوجهون الأسئلة للطلقاء الأحرار الذين يجلسون على الكراسي، لأن الله تبارك وتعالى جعل لهذا الرجل في قلوب المسلمين من المحل بالصبر على البلاء ما ليس لهؤلاء الذين ينفطون الكراسي، حتى أن الرقاع كانت تأتيه من كل مكان. وحسبكم مجموع فتاوى، وليس هذا كل ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية، مجموع الفتاوى اللي هم جمعوه من الأوراق المتفرقات في مكتبات العالم 37 مجلدا، 37 مجلدا فيها ما تنبهر به العقول من التحرير الذي ما عرفناه إلا من مثل هذا الرجل الكبير، بخلاف الكتب المفردة التي يرد بها على أهل البدع. ومن أمتعها وأجودها وأعلاها وليس لها نظير عند غيره كتابان، كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية وقد أتى على بنيان الشيعة من القواعد، الكتاب الثاني درء تعارض العقل والنقل وقد أتى على المدرسة العقلية من القواعد أيضا، وحاججهم بالعقل وألزمهم بحجة العقل أنهم مخطئون لا يعرفون ما هو العقل. هذا الرجل الكبير كان كما قلت مسجونا 17 عاما في غيابات الجب، ومع ذلك جعل الله عز وجل له من القلوب في القلوب من المحل ما هو له لأهل إن شاء الله تعالى. يعني هذا أنا أقول هذا الكلام لي حتى لا يظن النظران أن شهرة الرجل تجعله محلا للأسوة به، لا، سرعان ما يتبخر، وإذا مات وماتت دعوته. فالله عز وجل يقيد لدينه من يشاء، لكن المسألة تحتاج إلى نوع من الجدية، ضربة العلم، يقفوا على الصهور ويحتسبون أعمارهم، يحتسبون أعمارهم ويحتسبون أوقاتهم في الدراسة الجادة، دراسة أصول العلم والدراسة الفرعيات اللي هي المرتبطة بالتطبيقات العملية لهذه الأصول، ويكونوا بالجدية التي بها أعداؤهم، أعداؤنا في غاية الجدية. وكثير من المسلمين تفلت بكل أثم بسبب إما ضلال المتكلم وإما جهله أيضا. مسألة العقل اللي المعتزلة بيبنوا عليها دائما ويتهمون أهل الشريعة بالغباء وأنهم ليس لهم عقول والنصوص تخالف العقول، ومع ذلك يقبلون النصوص، وقد ظلموا أهل الشريعة ظلما بينا بهذا. أهل الشريعة أناس متحققون بالعقل الشرعي، مش العقل اللي هو الحر، العقل الشرعي الذي يجعل النص أولا ثم يعمل هذا العقل في فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. من الأشياء التي ردوها في في هذا المجلس المسؤول الكلام الذي يعني تكلم اهل العلم عليه وطولوا فيه، لا تزر وازرة وزر اخرى مع الميت يعذب ببكاء اهله عليه، سمعنا كلام في المسألة دي، ومع ذلك تجد لازم نبتدي دايما من اول الصف تقول 100 مرة وهو لا يفهم ايضا، وتعيد الكلام ولا يفهم ايضا، لا يزيد بكثرة الكلام الا ضلال. قل لك لا تزر وازرة وزر اخرى، طب ده انت اذا مشيت الحدوته دي هتكذب كلام الله. الم يقل الله عز وجل ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، وقال ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم، الا ساء ما يزرون، يعني ما ضلالي وحيشيل مصيبة الذي اضله، طب ما هو ده من الكسب بتاعه، هو لما يمسك واحد يضله اليس هذا من كسبه؟ لما نقرا قوله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينه، هو لما يمسك واحد يضله ده كسب مين؟ اليس من كسبه؟ الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله، ومن سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها اجر من عمل بها يوم القيامه، ومن سن في الاسلام سنه سيئه عليه اجرها اجر من عمل بها يوم القيامه، كسب على اي حال، هذا من جمله كسب. فاي تعارض؟ لما نرسى فنقول الميت يعذب ببكاء اهله عليه، العلماء يقولون البكاء هنا هو النوح، النوح قدر زائد على مجرد البكاء، النوح المصحوب بالجزع المصحوب بالكلمات التي تناقض الصبر، وسبعاء وجملاء وجحشاء اي حاجه من دي. طب هو لما يقول هذا الكلام ويجأر به، طب ما ده نوع من الاعتراض، بخلاف البكاء الصامت، الصامت الذي ينذر بذل وانكسار وتسليم لأقدار الله عز وجل، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إبراهيم، قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول ما يغضب الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم المحزون، إن العين لتدمع، نوع من الانكسار أمام قضاء الله وقدره، ما لحيل فيه إلا التسليم والرضا، وليس المقصود بالرضا ان ينفرج القلب للمصيبة، فهذا ممتنع وهو ضد الطبيعة اللي ربنا خلق الناس عليه، الله عز وجل ما سوى بين الفرح والحزن ابدا، ولا بين الهم والغم وبين السرور، وما وقع في كلام السلف من التسوية بينهما فعلى سبيل المبالغة في الرضا. يعني يقول لك مثلا يحيى بن معاذ يقول لك لا يبلغ العبد حقيقة الحب في الله والبغض في الله إلا إذا استوى عنده المادح والذام. قد تيجي ازاي ده؟ طبيعة الأنبياء نفسهم لم يفعلوه، أوسع الناس صدورا وأعظم الناس حلما، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الأعراب وجذبه من حاشيته وقال اعطني من مال الله فليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك، غضب وعلى وجهه حمرة وصبر نفسه وقال يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان مغتبط ومستبشر ومسرور ولا كان غضبان؟ كان غضبان. أيستوي رجل كلما لقيك شتمك ورماك بالعظائم وقذف عرضا مع رجل إذا لقي دعا لك وقال والله أنت رجل بركة ورجل مستبشرين بك، أهذا يستوي مع هذا؟ مين اللي يقول هذا الكلام؟ ده بخلاف الطبيعة اللي ربنا خلق الناس عليه، ان الانسان بيجزع من الاذى ويفرح ويغتبط بما يسره وما يفرحه، والنبي صلى الله عليه وسلم أحلم بني آدم. قال للصحابة يوم من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. وقال للشاعر عمر بن أبي عز لما هجاه فظفر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد كن خير آخذ ولا أعود فترك. فجاء في المرة الثانية شتم النبي عليه الصلاة والسلام وشبب نساء المسلمين فظفر به النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أن نكون خير آخذ. فلما عفى عنه وظفر به مرة ثالثة بعدما شتم النبي صلى الله عليه وسلم فظفر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال كن خير آخذ. قال لا أدعوك تمشي في طرقات مكة وتقوم بحج على محمد مرتين لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وأمر به فقتل. فمسألة ان يستوي المدح والذم والحزن والفرح دي مسألة غير مطاقة. وما خلق الله عز وجل احدا يطيق مثل هذا. فإذا الانسان يسوق امثال هذا انا ابني مات انا بأبكي عليه وتنزل دموعي على لحيتي وتتحذر استكانة لقدر الله عز وجل وتسليما لمقدوره علي وابتلائه لي وقلبي حزين ومكسور لا جناح ولا بأس عليك بذلك ولكن القلب ملك البدن. فهذا القلب إذا أمسك عن الأمر للسان بأن يجزع فهذا هو الصبر هذا هو الصبر وهذا هو الرضا لأن اللسان لا ينطق إلا إذا أمره القلب بذلك واليد لا تتحرك إلا إذا أمره القلب بذلك. فإذا استكان القلب وانكسر وخشع خشعت الجوارح للقتال والخشوع. فإذا النهاردة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه البخاري رحمه الله لما روى الحديث ده لم يفته مثل هذا التعارض اللي هم فاكرين إن هم يعني اكتشفوا يعني جابوا الدين من دين. قال البخاري باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته وقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. هم ما خدوش الكلام ده إلا من كلام البخاري لكن أهملوا توفيق البخاري وجهد البخاري والكلام ده وخاطبوا الجهل اللي هم مش عارفين حاجة في الدين. الجهل متصورين إن الناس دول اكتشفوا اكتشافات عظيمة وإن الآية معارضة للحديث وإزاي علماء المسلمين يروي هذا الكلام وإزاي البخاري يروي هذا الكلام مع أن البخاري وفق وأبان عن وجه الحديث. إذا كان ذلك من سنته وصاه انتبه علي وشق الغلوب وخبط الضف في العين قول يا سبعي يا جمل روحنا بلاه يا بعدك يا أبو السلام. هو عايز كده. إذا كتب الكلام ده وعمل وكتب وصية والكلام ده أليست الكتابة من كسب هذا الإنسان؟ أليست الوصية من كسب هذا الإنسان؟ إذا لما نقرأ قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إذا هذا داخل من جملة كسب. إذا فين ده ولا تدري وزارة الوزراء فين التعارض مع الحديث؟ قيس على هذا بقى عشرات المسائل وعشرات المسائل اللي هم بيدعوا فيها التعارض. فإحنا بنقول يا جماعة نجدد الكلام مرة أخرى بل للمرة المائة يا طلبة العلم اتقوا الله عز وجل في دينكم واتقوا الله عز وجل في أعمالكم وابذلوا أعماركم وأوقاتكم لله عز وجل وسيرزقكم. أنت ممكن تروح في آخر بلاد الدنيا عشان تدور على شغل عشان تتزوج وعشان تستعف والكلام ده نحن لا نحرج عليك ولا أقول إنك آثم بذلك لكن أنا أخاطب أصحاب الأهلين وأصحاب العزمات إنك لو تركت ذلك كله لله عز وجل لهذا المعنى الجليل رزقك الله سبحانه وتعالى وكف وجهك عن أهل الدنيا. فهذا لا يكون أيضا إلا بأن يقوم أغنياء المسلمين بواجبهم نحو هؤلاء الطلبة. طلبة العلم فقراء أو مساكين. وأنا عارف طلبة العلم عارفهم عارف المستوى اللي هم عايشين فيه وإن طالب العلم الغني في الغالب لا يطلب علم إنما يطلب العلم أهل القلة وأهل الحاجة والفقر ما عندهمش دنيا يغوصوا فيها ولا يغطسوا فيها وعندهم همة وعندهم عاطفة. أنا أخاطب هؤلاء فهؤلاء التجار إذا أخرجوا أموال زكاتهم وهي لابد أن تخرج ف فليخصوا طلبة العلم بذلك قبل غيرهم من فقراء المسلمين، لأنهم استووا جميعا في الفقر وافترق هؤلاء عن بقية المسلمين، لأنهم واقفون على ثغر، لأنهم واقفون على ثغر يحمون بيضا الإسلام والمسلمين. ولو راح هؤلاء جميعا لعلمت الجماهير قيمتهم الحقيقية، زي المرأة اللي عملت ناكب في جزء وعمالة ترميله كبير على الناخ وعمالة تنشز عليه، أول الراجل ده ما يموت كأنها أصبحت عريانة ولا تعرف فضل هذا الرجل اللي كان حاجب الدنيا وهذا الدنيا عنها إلا بعد ما يموت. الإنسان ما يشعر بشيء إلا إذا فقد. فعشان كده أنا أهيب مرة أخرى بجماهير الأغنياء إن هم يتحروا طلبة العلم بأموال الزكاة، إذا كانت الأموال كلها زكاة فلا بأس بذلك، أحد يقسمها بين أرحام الفقراء وبين طلبة العلم أيضا فلا بأس بذلك. يعني كلام انا احتجت ان اقوله لي المرة المئة والمرة المئتين، انا بقالي 10 سنة 13 سنة اتكلم هذه القضية. في استجابة لحمد الله، ولكن استجابة ضعيفة لا تساوي يعني الكلام الصراخ الذي اقوله في كل خطبة جمعة او في كل درس من الدروس. نرجع الى الموضوع بتاعنا اللي احنا بنقول فيه اننا لو مشينا بظاهر ما يفعل هؤلاء لضربنا آيات الله عز وجل بعضها ببعض، فلا يسلم كتاب الله من مثل هذا التعارض. ولا قرآن إذا جاز أن يكذب الحديث يقول لك أصل الراوي مش معصوم، أصل الراوي ممكن يغلط. طيب ده قرآن. ندي قضية مثلا في القرآن، الدنيا في القرآن مرة مذمومة ومرة ممدوحة، ولا بد من التعارض الظاهري بين الآيات. الدنيا مذمومة فإن ربنا سبحانه وتعالى وصفها باللهو واللعب، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحياة. خلاص، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يصير حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اضرب لهم مثلا حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض وأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زين للناس حب الشهوات عند النساء والبنين والقناطير المقدرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحمد، ذلك متاع الحياة الدنيا والله متاع حسن المآب. ده كل فن. خلاص، طب على الجانب الآخر تمدح الدنيا لشيئين، الشيء الأولاني أن تعمل الفكر فيها لتصل إلى وحدانية الله عز وجل وتفرده بصفات الكمال. كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله كل أمن تذكرون الآيات إلى قوله تعالى سبحان الله عما يصفون. خلاص، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجره أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أهو مدح للدنيا. خلاص، من باب انك انت ايه، من باب انك انت تتفكر فيه. فأنا النهارده لما آتي على المعنيين ألخبطهم في بعض مع وجود أحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. طيب، خلقنا فيها ليه؟ طالما اننا نبتعد الجناح بعوضة. ولماذا ابتلانا بها وهي لهو ولعب؟ فالذي ينظر لهذا المعنى يعطلون النصوص الاخرى الحاضة على استثمار الدنيا. يعني مثلا يقول لك انا لا احرث ولا ازرع ولا ألع. ليه عم؟ قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي عنده محراث ربنا هيذل. حديث ابي امامة في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم راى سكة زرع محراث يعني. قال ما دخل هذا بيت قوم الا ادخله الله الذل. طب انا هحرد الارض ازاي؟ لازم المحراث، والمحراث سبب في دخول الذل على البني ادم. يبقى معنى الكلام ارمي المحراث وما تزرعش الارض. هذا الكلام اللي فهمه مستشرق المالي وكل اسف واحد في جريده العربي في مجله العربي قاعد يطنطن على الكلام ده ويكذب الاحاديث دي كلها. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث اخرى كثيره دعا الى استثمار الارض. حديث انس في الصحيحين كان المسلم اللي يزرع زرعا او يزرع صغيرة فيأكل منها فيها طير او يصنع حيوان الا كان له اجر. وحديث جابر في نفس المعنى في صحيح مسلم. وحديث الرجل اللي في الصحيحين رجل بتاع السحاب، حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في ثلاث من الارض ان سمع صوتا في سحابه يقول اسق ارض فلان، فتنحى السحاب وافرغ ماءه في مكان. الرجل اللي سمع الصوت هو فضل ماشي ماشي وراء الميه دي لحد ما لقى واحد معاه وعمال يحول الميه للارض بتاعته، فنادى فقال له يا فلان. فالرجل تعجب قال ومن اين عرفت اسمي يا عبد الله؟ طب عرف اسمه منين؟ من السحاب. قال له لا اخبرك حتى تخبرني ماذا تفعل. وفي رواية قال اني سمعت اسمك في هذا السحاب الذي هذا ماء يقول اسقي ارض فلان، فماذا تفعل فيها؟ قال اما قد قلت ذلك؟ يعني لولا ان انت قلت لي القصه دي كلها واسم السحاب والكلام ما كنتش اقول لك حاجه. فاني اغرس البذر وبعدين اقسم اللي يطلع من الارض ثلاث اكلات، اكل انا وعيالي ثلثه واتصدق بثلثه وارد فيها ثلثه. تقاوم يرجع البذر مره ثانيه من الارض عشان يزرعها ويتصدق بالتل وياكل هو عيال التل. هو النهارده لو واحد اعرض عن زراعه الارض ولا اعرض عن العمل سيقع في اسم قوم اللحم اللي وراه مراته وعياله لهم نفقة واجبة اذا اهمله وذهب الى اي مكان في الارض لاي دعوة وسابهم ياكلوا زرق وراه وطوب سيلقى الله عز وجل ظالما الاسم قد احاط به. وهذا نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته. ده اللفظ الصحيح الذي رواه مسلم. اما اللفظ المشهور فهو لفظ ابي داود ولكن الاسناد اليه ضعيف. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقول او من يعود في روايه اخرى، لكن الصحيح لفظ مسلم من حديث عبد الله بن عمرو كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته. فهل فين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل هذا بيت قوم الا ادخله الله الذل؟ هل في تعارض ما بين هذا الحديث وبين الاحاديث الاخرى الحاضه على استثمار الارض ولا كل استثمار الا انك تستخدم محراب؟ لا، وجه المعاني ده له معنى وده له معنى، مفيش اصطدام ما بين الاثنين. البخاري رحمه الله لاحظ هذا، لاحظ هذا. اورد حديث انس مال المسلم يغرس غرسا تحت قوله باب اصطناع المال. اصطناع المال استثمار. وبعدين عقد بعد كده الباب على الحديث بتاع ابي امام باب كراهيه لاشتغال بآلة الذرة ومجاوزة الحد في ذلك. يبقى انت المحراث يذم اذا كان طول حياته بيحرث، لا بيصلي جمعة ولا بيصلي جماعة ولا بيطلع زكاة ولا بيعطف على فقير ولا مسكين، ملوش علاقة الا للحدوتة دي، يحرم ويحط في كرش، حط في المخازن، حط في البنوك، هذا اللي بيعمله. يبقى ده وقع في الذل ولا لا؟ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته، فما فيش اعظم من خزي اعظم من دخول النار. فلما يفضل طول حياته يزرع ويحرث ويقلع والكلام ده يبقى لا يروح في ده، يبقى ده حيذل في الدنيا وفي الاخر معروف مصيره. يبقى الامام البخاري قال لك الكراهيه اللي هي مقرونه بالمحراب مجاوزه الحد في الشغل ده، انما مفيش مانع تحرم اذا نودي للصلاه صل، تحرم تطلع غرز، تطلع الزكاه بتاعتك وتتفضل كمان بيه وتفتح بيوت ناس فقراء بيه، فهذا كله مندوب. فاين التعارض الموجود؟ اهي كل الادله الصحيحه الموجوده في القران والسنه كلها تجري على هذا المنوال، كلها تجري على هذا المنوال. فانا بنقول لهؤلاء نصيحه لوجه الله، اذا ما كانوش بيكرهوا الاسلام وبيكرهوا المسلمين وبيكرهوا الدين، اذا كانوا جاهله فقط، فكانوا جاهله فقط، نحن ندلهم على هذه الكتب المفرده التي جمع العلماء فيها الاحاديث التي ظاهرها التعارض، ويقرأوا توثيق العلماء ما بين هذه الاحاديث. يعني مثلا التعارض الظاهري ما بين نصين، ايه سببه؟ له اسباب. قال لك مرة يبقى فيه حديث ناسخ والتاني منسوخ، والرجل الباحث ما عندوش فكرة عن ان فيه حديث ناسخ للتاني او نص عموما ناسخ لباب، فيظهر التعارض جليا امامه، ولو علم ان هذا منسوخ لاستراح. يبقى الجهل جاي من مين؟ جاي من الناظر، والا فالدليل الناسخ موجود ومعروف. زي مثلا مثل الفرج، ودي مثلا من اطول المسائل التي تكلم فيها اهل العلم. ذهب اكثر اهل العلم كمالك والشافعي واحمد وجماهير اصحابه الى ان الرجل اذا مس ذكره او المرأة اذا مست فرجها بلا حائل ان وضوء هذا الانسان قد انتقض خلاص، سواء كان بشهوة او بغير شهوة. ايه الدليل؟ حديث بسرى بنت صفوان رضي الله عنها، من مس ذكره فليتوضا، كلام النبي عليه الصلاه والسلام. تمام، من مس ذكره فليتوضا، والامر على الوضوء، يبقى واجب ان يتوضا. ابو حنيفه رحمه الله وجماهير اصحابه قال لك لا، عندنا حديث طلق بن علي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر قال ما هو إلا بضعة منك، هو زي مناخيرك زي ودانك زي أي حتة من جسمك، زي ما بتمس جسمك مسست ذكرك واحد. طيب الحديث هو صحيح أو صحيح؟ طب حديث بصرة صحيح او صحيح؟ طب ازاي الكلام؟ مرة يقول لك توضا وما يقول لك ما هو الا بضعة منك عن لا فتوضا. انا كباحث النصان ظاهرهما التعارض، اعمل ايه؟ انا هل في واحد نص نسخ الثاني؟ بفترض انه نسخ الثاني. طيب علشان يتم النسخ اعمل ايه؟ لازم اشوف اني نص كان قبل الثاني. تمام كده؟ النص المتأخر دايما هو اللي ناسخ للمتقدم. يعني انت قلت لابنك بص روح هات لي الحاجة الفلانية من الدكان، وهو نازل على السلم قلت له ولا اقول لك تعال، الواد ينفذ اني كلام الاخير ولا الاولاني؟ الاخير. اذا اي كلام متاخر دايما يكون هو الناسخ للمتقدم. ناسخ يعني ايه؟ يعني رفع حكمه. كلام مفهوم؟ انا معلش انا يعني حاولت ابسط الكلام في الخطبه، ارجو ان الاخوه يكونوا فاهمين. مفهوم الكلام؟ انا ممكن اعيد 100 مره بس تطلعوا فاهمين. كلامين، كلام مضاف لكلام، لو في ناسخ يبقى هو الكلام الاخير، والكلام المتقدم اسمه ايه؟ مسلوخ. ماشي، منسوخ مسلوخ. المهم طيب ما هو الا بضعة منك، من مس ذكره فليتوضا من قبل الثاني. طيب مين يحللنا الاشكال ده؟ التاريخ. خلاص، يبقى انا محتاج ابحث في الكتب عن ملابسات الحديث الاولاني ومتى قيل، وعن الحديث الثاني ومتى قيل. طيب انا معرض لحاجه من اثنين، يا اقدر اعطل على التاريخ يا ما اقدرش. خلاص، اذا عثرت على التاريخ استراحت اتحلل. طب اذا ما عثرتش على التاريخ يبقى انا مش هقول نسخ ومنسوخ بقى، انا هستخدم قاعده ثانيه خالص. تمام، هنتكلم عليها بعد شويه، لكن احنا عايزين نعرف هل فعلا في تاريخ في الحديثين دول؟ فقمنا قعدنا نفتش فلقينا الآن اللي طلق ابن علي رضي الله عنه اللي هو روى حديث ما هو الا بضعة منك، ده سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وهم بيبنوا مسجد المدينة. خلاص، شايل طوب وعمال ورمل ولا شايل طوب وتراب والكلام ده وياخد ايه ويودي المسجد. يبقى عرفنا التاريخ ولا لا؟ التاريخ عرفناه، ان كان في بدايه دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينه مهاجرا من مكه اليها. تمام كده؟ جميل قوي. طب بصرى بنت صفوان اسلمت امتى؟ قال لك ده اسلامها متاخر خالص. اسلام بكر بن صفوان متاخر قبل ان يموت النبي صلى الله عليه وسلم بضع سنوات. من قبل مين بقى؟ طلق بن علي قبل بكر. يبقى ابتداء كده انا نص المتقدم وانا نص المتاخر. ما هو الا بضعة منك ده المتقدم، ومن مس ذكره فليتوضا ده المتاخر. قلنا مين ينسخ مين؟ المتاخر ينسخ المتقدم. اذا على هذا الكلام من مس ذكره فليتوضا هو الذي نسخ ما هو الا بضعه منك. تمام كده؟ لحد كده احنا مستريحين. اطلع لنا واحد كده من الشام وحاطط لنا شبهه قامت موقفانا. الشبهه دي عباره عن ايه؟ قال لك صح طلق ابن علي يعني الحديث كان في ايام ما كانوا بيبنوا مسجد المدينه، لكن من ادراك ان طلق ابن علي لم يسال النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال في حجه الوداع مثلا. حجه الوداع ده اخر حاجه عند النبي عليه الصلاه والسلام. اليس من الجائز ان يكون سمعه منه في غزوة من غزوات في اي اجتماع من الاجتماعات؟ جائز ولا غير جائز؟ قال لك جائز. قال لك اثبت لي بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في هذه المرة ولم يسأله فوق المرة الأخرى. سبيل عظيم، لان مش معنى الراوي متقدم الاسلامي بكل احاديثه مدري مدري، ومش كل راوي متاخر الاسلامي احاديثه متاخره. يعني ابو بكر الصديق مثلا مش كل احاديثه منسوخه عشان هو اول من اسلم، لان ممكن يكون سمع الحديث ده هو قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ يبقى هو اخر واحد سمع، فلا علاقه ما بين انه اول واحد اسلم او انه اخر واحد سمع. فلك الدليل بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الحديث غير المرات، اذ من الجائز ان يكون قاله لدرك مره اخرى، ويكون كلام الحديث ده متاخر عن بصر الانتقام كمان. نقول والله عندك العين، واحنا مطالبين فعلا ان احنا نزيل الشبهه دي. طب ازاله الشبهه دي ازاي؟ بكلام العلماء. طب طلق ابن علي هل يا ترى لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المرة أم لا؟ احنا ما عندناش دليل على المسألة دي إلا أقوال العلماء المتبحرين والتواريخ اللي بيجمعوها بالكتب. فوجدنا أحد العلماء المتبحرين الكبار ألا وهو ابن حبان رحمه الله، قال لا نعلم في خبر من الأخبار أن طلق بن علي لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المرة. واحد يوسف بن حبان كان في القرن الرابع، ايش عرفه طلق بن علي الصحابة قبل النبي ولا ما قالوش؟ قال لك ما المسألة كلها مسألة أخبار وتواريخ. الصحابة والجماعة العلماء دول كانوا بيفتشوا عن أدنى كلمة وحرف حدثت في القرون السابقات قرون الخوارج. قال لك لما نيجي بقى نتصفح الغزوات السير والحكايات ولا نرى في أي حكاية ذكر اسم طلق بن علي، كأنما ظهر هذه المرة واختفى ولم يرد ذكره في أي خبر من الأخبار، لا في غزو ولا بحجة وداع، ولا نقل عنه أي أثارة من علم تدل على أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. العلماء يقولون نفي العالم المتبحر علم، لما يقول لك لا أعلم يبقى علم، لأنه ما نفى إلا بعد الاستبحار في الكتب. يبقى انا عندي دلوقتي كلام عالم لا مرد له من عالم اخر، اما طلق بن علي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم الا هذه المره فقط لا غير. اذا ثبت لذلك يقينا ان حديث بكر بن صفوان من مس ذكره من الغلطه متاخر عن حديث طلق بن علي ما هو الا بعض منه. اذا ثبت النص اذ ثبت التاريخ. تمام. طيب افترض ان احنا ما عطلناش على كلام ابن حبان ومش عارفين نجيب التاريخ لا قبل ولا بعد، نعمل ايه في النصين دول؟ العلماء استخدموا قاعده ثانيه. شوف انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان اعرفكم ان العالم الجهله دول المفروض لو عنده دم يدفن نفسه ويفضل يعيب على نفسه كمدا وغما وندما الى ان يموت. هي المسألة سهلة ولا المسألة بالفتاكة؟ ها وبتيجي كده ضربة فلازم؟ لا، مسألة صعبة جدا جدا، وعلماء المسلمين لم يفرطوا ولم يقصروا، وضعوا قواعد ما تخرش المية إذا كان إنسان ذكي وبيفهم ومتجرد لله عز وجل. طيب افترض أنا مش تاريخ في التعارض ده نعمل إيه؟ قال لك يبقى نسلط احد النصين على الاخر في المعنى، وده اللي عمله شيخ الاسلام ابن تيميه. شيخ الاسلام قال لك لا، المساله ما فيهاش نسخ ومنسوخ لان ما فيش تاريخ، لكن ما هو الا بضعه منك لما انخلطوا على حديث من مس ذكره فليتوضا، يقوم يخفف الامر بدل ما هو للوجوب ينزل تحت للايه؟ للاستحباب. خلاص. يقول لك بقى من مس ذكره فليتوضا، اكيد بالمس فليتوضا دي اللي تشد الوجوب، وجوه الوجوب يعني. قال لك يبقى لما نفهم كلمة الامر فليتوضا على دروب ما هو الا مبعض منك، كأنما قال له ليس الامر على الوجوب بل يستحب لك ان تتوضا لاحتمال ان هذا المس اثار شهوتك فنزل المذي الذي يجب منه الوجوب. فانت مش متأكد نزل المذي ولا ما نزلش، يبقى دخلنا باب الاحتياط، يبقى المسألة ما عادتش على الوجوب بقت على الاستحباب. قال لك يبقى حديث طلق بن علي قرينة صارفة لهذا الامر الذي ظاهره الوجوب، تنزله للدرجة اللي تحت شوية ما بقاش الامر يعني كده قوي جدا لبقى خف شوية. يبقى حينئذ نعمل النصين جميعا، فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول الاول كما صدق في القول الثاني وكلاهما حق لخلط على ده، يبقى نخرج بالحكم الشرعي وهو استحباب، استحباب الوضوء من مس الذكر لا وجوب لوضوء مس الذكر. الان عندنا دلوقتي ثلاث مذاهب اهل العلم. مذهب الكوفيين ان بس مفيش مشاكل، مذهب الائمه الثلاثه انك لازم تضرب، مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه انه لا تعارض انه يستحب الوضوء من مس الايه؟ من مس الذكر. هذه نصان متعارضان، عشان اوفق بينهم لازم امشي اطبق القاعده دي تطبيقا صحيحا، لكن ما جيش بمنتهى البساطه والسهوله واقول لك الحديث ده مكذوب. طب مكذوب ليه؟ هو الخبر الحديث امتى يقال فيه مكذوب؟ عندما يرد في سند الحديث راوي كذاب، راوي كذاب. لكن اذا كان في حديث اسناده كالآن، قال البخاري حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، انا عايز واحد يقصر. ها البخاري، البخاري واحمد بن حنبل، احمد بن حنبل والشافعي، الشافعي ومالك، مالك ونافع بقى نافع. ها اما ابن عمر فهو ابن عمر. خلاص كده هتطعن على مين بقى؟ انا لما اقول الخبر ده كذب، طب مين المسؤول عن الكذب ده؟ واحد من الجماعه اللي انا سميتهم؟ لا، ممكن يبقى تنحس شويه فارس شويه حديث يقول لك ايه؟ يقول لك ممكن واحد يكون كذبه وغطس وقبل بيعها للبخاري. الكلام ده وارد فعلا بس مش وارد على البخاري، يرد على واحد مغفل، واحد الحفظ بتاعه نص نص مثلا، لكن لا يرد على امام كبير في غاية التيقن زي البخاري او احمد او الشافعي. لا سيما لما بنفتح تراجم هؤلاء ونشوف كلام العلماء فيهم نجد العلماء يثنون عليهم الثناء العاصف، ولا واحد من العلماء رمى البخاري بانه مغفل، ولقيت واحد دخل عليه حديث يوم الان فبلعه من غير ما يعرف، بل كانوا في غايه اليقظه، بحيث ان الضبط اي الحفظ كان عند العلماء على نوعين، قال لك ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر يعني يحفظ غيبه، يحفظ ايه؟ غيبه، زي القران كده واحد يسمعه غيبه على ظهر قلب، ده اسمه ضبط صدر. خلاص. ضبط كتاب، واحد في ايام مثلا كتابة المصحف كاتب المصحف حافظ الكتابة كلمة كلمة، بحيث لو واحد دخل كلمة مكان كلمة يكتشف. خلاص. صح ولا مش حافظه؟ مش حافظه غيبه، لكن حافظ الكتاب بتاعه. لو اي بني ادم لعب في الكتاب بتاعه يعرف ان في حد لعبه، ان شاء الله يكون الخط هو الخط من كتر ما مر عليه. خلاص كده. يبقى انا عندي ضبط الحديث، حفظ الحديث قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر يحفظ غيبه. ايه الائمه اللي انا سميتهم دول كانوا حافظين احاديث الغيب؟ ائمه تانيين حافظين غيبا وحافظين الكتاب، وإما تلبين حافظين الكتاب ومش حافظين غيبه. يبقى اللي حافظ الكتاب انا الزمه بانه يعرف كتابه كويس، وانت لو حد يلعب في الكتاب يكتشفه على طول، زي ما حصل لبعض العلماء واسمه الفضل بن زكينة رحمه الله. الفضل بن زكينة مش حد يعرفه، خلاص مش حد يعرفه من المسلمين، تعرفوش الا مين؟ اهل الحديث خصوصا، بس فقهاء ما يعرفوش، فضلا عن المفسرين، فضلا عن النحويين والبلاغيين والجماعه دول. فكان اماما ثقه ثبتا منقطع النظير. واحد من تلامذته اسمه يحيى بن معين حب يختبره هو حافظ ولا مش حافظ. ففي مجلس المجالس خلى التلامذه كلهم قاعدين، وبعدين يحيى بن معين كان بيعلى على شمال الفضل بن زكي، واحمد بن حنبل بيعلى على يمينه، عشان الاثنين دول كانوا ائمه كبار يعني يجرون في طبقه الفضل يعني ابن زكي. فالمهم قبل ما يجوا المجلس احمد بن حنبل بص بقى انا عملت شويه حاجات كده، قال له تعمل ايه؟ قال له والله انا ايه عايز اختبر الفضل بن زكي ده اشوفه بيحفظ كويس ولا مغفل. قال له بتعمل ايه يعني؟ قال انا مثلا الاحاديث بتاعت الفضل بن زكي مثلا 1000 حديث، هجيب 20 30 حديث من احاديثه وهلخبطه في شويه احاديث ثانيه وانتبه له وقول له مش انت مولانا قلت في اليوم الفلاني حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ويوم حشر له كام حديث مش بتوعه ولا حد يديهم باسناد بتاعه ويلخبطه في بعض كده وانتهم له. احمد بن حنبل قال له ما فيش داعي للكلام ده، الراجل بقى حافظ وجيد الحفظ وهزعله. قال له انا لازم اختبره، هو شيخي اه على عين وراسي، بس سنه النبي صلى الله عليه وسلم لابد لها من الصيانه والحفظ، فانا لازم اعرف الراجل ده حافظ ضابط ولا لا. المهم مش ممكن طبعا يحيى بن معين قال مديني ولا اقول له خذ، لا عايز يعني ايه في المكانه شويه، ادها لصاحب من اصحابه اسمه احمد بن منصور رمان، وقال له بقى اذا المجلس خدت كده عشان ما تبقاش في بحر جلاجل ادي الورقه للفن واساله كده قول له ايه رايك في الاحاديث دي؟ اذا قال اه حديثي حديثي حديثي، يبقى كده هتدخله ايه في ديوان بقى الجماعه المغفلين وهتبقى ليلته مش فايده. انما اذا اكتشف الموضوع وبقى كويس كده وفهم الموضوع يبقى الراجل ده حفظه جيد، انا حكم الشهاده دي له بخمسه. المهم المجلس خد شويه كده، قام احد منصور رمادي مديله الورقه، قال والله احنا عايزين نشوف الاحاديث دي ايه رايك فيه؟ الحديث اللي انت حددتها دي ايه رايك فيه؟ طبعا احمد بن حنبل عارف الحكايه، واحد معين هو اللي عامل الموضوع، واحد منصور رمادي لما اداله الورق كان فاضل دوتين قاعد يبص، قال وجعلت تدور حدقته، فعينه بتلف، طالما لفت عينه يبقى خد باله. فبعد ما قرا الورق سكت، ثم قال اما هذا على احمد بن حنبل فآدم من ان يفعل هذا، واما هذا اللي اداني الورق فلا يجرؤ على ان يفعل هذا، وليس هذا الا من عمل هذا. ثم اخرج رجله ورفث وألقاه من على المنبر، قاعد على منبر زي ده كده بس ده جت على اليمين بقى. فلما رفضه فألقاه من على المنبر وقال علي تعمل، يعني كان بيعمل معايا انا الكلام ده، علي تعمل، فانصرف مغضبا. الرواية بتقول فقام يحيى بعد ما ضرب سوية على وشه كده، قام يحيى وقبل الفضل من جبهته على قدر رأسه، وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك يحدث، مثلك يحدث، فالله لرفقتهم أحب إلي من رحلتي. أنا لي الشرف إن أنا أترافق الرفقة دي. ليه؟ لأنه خرج من القضية دي كلها بإن الفضل بن لقيط حافظ جليل ثبت، وده مكسب للسنة، مكسب للسنة، إن واحد زي ده حافظ 2010 حديث، أنا همشيله حديثه. فيبقى لما يرفضني يبقى لي الشرف إن هو رفض. بس طلعنا بنتيجة إيه؟ إن هذا الرجل يحفظ حفظ فضل وحفظ كتاب أيضا. خلاص؟ فالنهاردة لما هم يجي يقول لك الحديث ده مكذوب، أنا عايز أعرف الكتب ده جاي منين؟ والثلاث زي ما أنا قلت لك، البخاري، أحمد، الشافعي، مالك، نافع بن عمر، يجي الكتب منين؟ الكتب لا يتأتى إلا إذا كان في واحد من دول مدلس. مدلس يعني إيه؟ يعني خد الحديث عن كذاب وقام حاطط لحاف على الكذاب، غطاه. اجي انا ابص وبحلى كده ما لاقيش غير البخاري واحد. فلو افترضنا البخاري مثلا مدلس ولا حاجه، خلي الحديث عن واحد كذاب وقام غلطته وخلى الحديث عن احد، ممكن. لكن هل البخاري مدلس؟ لا، ما حصلش. احمد مدلس؟ ما حصلش. واحد من اللي باقي مدلس؟ ما حصلش. يبقى الاحتمال ده مش وارد. يبقى انت بتريده ليه؟ تنفق وتقول كذب ليه؟ عشان هو مش فاهم. هذا الموضوع. وقد اجمع علماء الحديث على ان مرد الحكم على الحديث يكون على الاسناد اولا. فاذا صح الاسناد صح المتن ولا بد. شو الكلام واضح اهو. طيب يلا يحفظ لكم المصطلح، يقول لك ايه؟ يقول لك ربما يكون الاسناد صحيحا بس المتن كده. اقول لك هذا مستحيل. وشوف انا بقولها بالثوم المليان اهو، هذا مستحيل. لازم يكون فيه علة في السند. عرفت تجيبها؟ عرفت؟ ما عرفتش فيه علة ما يعرفش يجيبها الا الاساتذة الكبار. خلاص؟ لابد ان ينطوي هذا الاسناد الذي ظاهره الصحة على علة تقدح في هذا المثل. انما سند صحيح ليس فيه علة ليستحيل يكون فيه مثل موضوع عليه ابدا. طب يقول لك طيب، طب علماء الحديث مثلا يقول لك اسمع مثل كده، مثل من غير ما يكون له سبب، يقول لك كده وانت لسه عمال تجعجع من شويه وبتقول مستحيل لازم السند يكون بايظ عشان المثل يبقى بايظ. طب تعمل ايه في هذا النموذج؟ عالم من علماء الكبار واحد يقول له مثل، يقول له كذب، تدور على سند ما تلاقيش. اقول لك هذا النوع نادر، هذا النوع نادر، ونسلم فيه لاهل الاختصاص. خلاص؟ يبقى 90% الحكم يدور على السند، وهخلي 10% بدون سند بس ما يحكمش عليه الا امثال البخاري وامثال احمد ممن تنهروا في هذا الفن وصارت لهم ملك. فالنهارده اصحاب الصناعات مع طول الوقت يستطيع ان يتكلم بكلام اشبه بالغيب، اشبه بالغيب. يعني رجل مثلا طبيب يشوف واحد قاعد وقاعد وشرب وشرب الكلام، يقول لك الراجل ده مريض بكذا، أيعلم الغيب؟ لا. طب جابها منين؟ ما هو مستنده؟ هل الطبيب له سند وهو بيشفع المريض؟ بتبكي ليه؟ ايوه له سند، سماع. ها؟ سنة سنة إطارة بص المريض هو ده سند زي المحدث اللي هو حدثني فلان عن فلان عن فلان. أنا بعرف المسجد الكلام ده صح ولا غلط بالجهد الإسلام ده. هو ما يعرفش أي حاجة لما يحط السماعة على بطن خلاص كده أو يخليه يعمل أشعة. الأشعة دي هي السند بتاع الطبيب. فأنا بسأله بقول له أتعلم الغيب؟ لحطت سماعة على كرشه ولا قلت روح اعمل أشعة جبتها من بقى يرد يقول ايه خبر ده شوف. انا اول ما رفضت له عرض لان السحنة اللي جاري بها دي هي سحنة المرض الفلان. الكلام ده يقول واحد متبحر بقى بقاله 40 سنة في المرض انما واحد انت بديان موارس عام وبتاع عادي جدا ممكن ما يكونش غير معمولين ليه ما عندوش مرض. خلاص انت بتروح للسيارات الراجل بتاع النفط بتقول له او بتاع الذهب يعني مرة احنا مروة فنزل عيد الله زمان لما ايه تعيد الكل يتبرع عن ضرب العلم بتاع فلقيت واحدة بعتالي ساعة ذهب ساعة ذهب فقلت الله سيد سمين رزق الطلب. رحت لواحد جواهرجي قلت تعالوا قلت له ما انت بتلاقي الساعة دي ده ذهب وبتاع اول ما مسكها قال لي فلس. ازاي يا عم ده تقيلة وكتب دي لنا مبلغ بتاع قال لي فلس قلت له معلش راجع نفسه. قال لي زي بقول لك كده. قلت له ليه؟ قال لي هو كده. شوف لم اسلم وجبت الجواهرجي ده قال لي سيبها عندي يوم خلاص. رحت ثاني يوم قال لي فلس خلاص. جيت هنا بلدي اديتها لواحد جواهرجي قال لي فلس خلاص. ايه مستندهم؟ خبر. فالنهارده لما يكون واحد امام كبير حياته كلها في هذا العلم انا القيت عليه مثلا اي كلام من الكلام قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا قال لي كذب انا اللي زي ده هو انا سلمت خلاص. وهذا كما قلت لا يشكل شيئا كبيرا بالنسبة للقسم الأول اللي هو لا نحكم على المسجد إلا بوجود الإثبات. فالجماعة الجاهلة نقول لو أنا قلت له قل لي شروط الحديث الصحيح ما يعرفش. طب قل لي البخاري ده طلب العلم وسنه كم سنة ما يعرفش. طب قل لي اسم البخاري بالكام لوجه الله اسمه ماذا ما يعرفش. طب قول لي البخاري لما كتب الكتاب بتاعه ده الشرط اللي حطه لنفسه ايه وهو بيجمع الاحاديث دي ما يعرفش. طب قول لي البخاري كان ايه المتكئ بتاعه في فهم الفقه الموجود من احاديث ما يعرفش. ايه اللي حشره في هذه المسألة ده يطلع بمنتهى البساطة ويقول كذب. وعلشان يثبت انه كاذب لازم يدرس ويتعب. مين اللي يوقف العالم الغاجر دول؟ يقفهم عند حدهم. يقفهم الطلبة المتمكنون. العلماء الاثبات. وانا بقولهم. وانا بقول. فتتذكرون ما اقول لكم. بعد 10-15 سنة 20-50 سنة ممكن تلاقي السنة وقعت. اذا ما كانش فيه رجالة يقف. والجماهير تسيء الظن بالسنة. يبقى احنا علشان نلقى الله عز وجل وقد فعلنا أدينا ما علينا لهذا الدين يبقى اشتغل كويس. طلبة العلم يدرسوا كويس. ممكن تضحي بمستقبلك الناس في سبيل انك انت تبقى طالب علم توقف على فرض. واعلم ان الله عز وجل لن يضيعك. ان الله عز وجل لن يضيعك. وانا بقول لك ده احكيش عن امام كبير. انا بحكي عن طالب علم صغير وهو انا فقير الى الله. انا لما بدأت رحلة طلب العلم قلت لا املك قطميرا ولا نقيرا مش عايز اي حاجة. كل اللي امتلكه مرتب 55 جنيه. الكلام ده كان سنة 1980. لما صاحب العمل تفضل علي واشترى لي شقه ودفع مقدم الشقه 400 جنيه كان بيخصم 50 جنيه من ال 55. وعشت سنتين بخمسة جنيه في الشهر. خمسة جنيه في الشهر كنت اكل مرة واحدة في اليوم، لا شعرت بجوع ولا جالي انيميا ولا حصل عندي اي حاجة، وكان عندي من القوة في الطلب ما انساني كل هذا. بخطفت كده ماشي خمس سنين عجاب، بمعنى كده خمس سنين عجاب، والله يعلم ان قلبي ما التفت الى المال قط، ولا تمنيت في هذه الفترة الا شيئا واحدا. كنا في مدينة نصر وكان اولاد الزواج بيلعبوا موتوسيكلات، وكل واحد راكب موتوسيكل، انت عارف الجديين لما ينشدوا كده يرتاحوا بعض، فهم كانوا بيعملوا كده مع بعض الموتوسيكلات، يبصوا بالموتوسيكل ويرتاحوا بعض كده بالعجلتين اللي تمنيت. فهم كل اللي تمنيته في حياتي كلها يكون عندي مش موتوسيكل طبعا، لان ما بروحش على هذا الحلم الكبير. كل اللي كنت اتمنى عجل، عجل بس علشان اطلع من بيتي اروح الشغل بتاعي، وكان حوالي 10 كيلو بينه وبين الشغل، بس الاقي عجلة توديني الشغل، لان كنت بركب 3 مواصلات علشان اروح الشغل، فكنت بضيع ساعتين. فانا قدرت بيني وبين نفسي لو معايا عجلة هوصل في نص ساعة، اذا كده وفرت ساعة ونص او وفرت ساعتين. ده كل ما تمنيته في حياتي في هذه الفترة. ثم رزق الله عز وجل بعد ذلك حتى ما ادري من اين ارسل. فانا اقول لكم يا اخوانا حتى الطلب، انا من سنة 1980 وانا ادعى الى بلاد الخليج والسعودية، وكل يوم تأتيني عروض ان انا اروح استقر هنا واطلع هناك، ولي ما اريد من السكن ومن المرتب واللي انا عايزه بس اتعامل، وانا لا ارى خروج من مصر. ده اعتقادي انا الشخص، لا ارى الخروج من مصر ولو تحت وطأة الفقر. انت اخرج من مصر يوم اطلع حربان بدينه، يوم اطلع مطرود، بس سلي طلعنا من مصر. انما غير كده انا ممكن اسيب التراب ولا اخرج. ليه؟ لانني اعلم الفرق بين شباب مصر وشباب غير مصر. طبعا الخير الحمد لله موجود في الامه كلها، لكن اتكلم كلاما اجماليا ليس تعصبا لبلدي ولا لشباب بلدي. شباب مصر جدعان ورجاله ومؤتبين ومكسورين ومؤهلين حقا لطلب العلم، فلا نخرج من وسط هؤلاء الا بالاضطرار مثلا او كده. ثم رزق الله عز وجل بعد ذلك، فانت كن على يقين ان الله عز وجل لن يضيعك. ممكن تمر بسنوات عيال ويتأخر زواجك ويتأخر حصولك على شقة والكلام ده هو، لكن إذا كان قلبك مشتغلا بالدفاع عن بيضة الإسلام، بالثغر اللي انت واقف عليه عشان تقاتل هؤلاء الذين تهجمون على السنة، فإن الله عز وجل لا يضيعك إن شاء الله. فلا تظن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.